العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل قراءة هذه الأحاديث. قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. هذا الحديث متعلق بحكم الصيام في السفر، والمسافر قد رخص الله عز وجل له في أكثر من حكم. أول أمر رخص الله عز وجل للمسافر فيه هو الفطر، هذه الرخصة الأولى. الرخصة الثانية الجمع والقصر في الصلاة. الرخصة الثالثة أيضا متعلقة بالصلاة، وهي أنه لا يصلي الرواتب وله أجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي في السفر إلا الوتر وركعتي الفجر، راتبة الفجر التي تكون قبل فريضة الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فطاعة العبادة التي كان يلتزم بها إذا مرض تكتب له، إذا مرض فلم يستطع ولم يتمكن من فعلها، وكذلك إذا سافر فإنها تكتب له. هذه من الرخص. أيضا من رخص السفر أن المسافر يمسح على الجوارب والخفين 3 أيام بليالي. كل هذا من تيسير هذه الشريعة وسماحة هذه الشريعة، لأن السفر فيه مشقة فجاء فيه التيسير والرخصة. هذا الحديث أيضا فيه رأفة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته وهو الرؤوف الرحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى مكة عام الفتح، لما فتح مكة وكان في رمضان، فصام حتى بلغ قراع الغميم، وهو موطن ومكان وموضع وعنده بئر. فبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أفطر، وكان بعد صلاة العصر، يعني بعد مضي أكثر اليوم، ومع ذلك أفطر عليه الصلاة والسلام. كل هذا تيسيرا للناس، وهذا فيه دليل على أن المسافر إذا شق عليه الصيام في السفر فإنه يفطر، وإذا لم يشق عليه الصيام فإنه يصوم. إذا شق عليه الصيام في السفر فإنه يفطر، وإذا لم يشق عليه يصوم. من أين أخذنا هذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، ولما حصلت مشقة أفطر. والرواية الثانية تبين العلة التي دفعت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يفطر، وهو قوله إن الناس قد شق عليهم الصيام وهم في صيف وفي حر وفي عطش، فأفطر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الجمع بين أقوال أهل العلم في أيما أفضل للمسافر، هل يفطر أو يصوم، هكذا يكون التفصيل. إن شق عليه فالأفضل له الفطر، وإن لم يشق عليه فالأفضل له أن يصوم، لأن أداء رمضان في رمضان أولى من قضائه بعد رمضان، وأيسر على النفس إذا صام مع الناس في رمضان. أيضا دل هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام قدوة، وأن أفعاله قدوة للأمة، فهم ينتظرون ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أفطر أفطروا معه. قال في الشرح: هذه الحديث تتعلق في الصوم حال السفر، وحال الجهاد الصوم في السفر جائز ولا حرج فيه، والفطر أفضل. وفي هذا الحديث أنهم توجهوا إلى مكة عام الفتح، فلما شق عليهم الصيام قاموا فشرب. وفي حديث أبي سعيد أنه قال: إنكم قربتم من عدوكم، فكانت رخصة ودلالة كلها على أن الفطر أفضل والصوم جائز، والذي يشق عليه فالفطر أفضل، وفي الجهاد إن شق عليه وجب عليه الفطر. يعني من فوائد هذا الحديث أن في حال الجهاد الأفضل هو الفطر، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل يعني الغزو والجهاد يأمر الصحابة بالفطر لكي يتقوم بالفطر على الجهاد في سبيل الله عز وجل. قالوا عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام بالسفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب يصوم فلا جناح عليه. هذا الحديث يفسر لنا الحديث الذي قبله أو الكلمة التي في الحديث قبله، وهي: أولئك العصاة أولئك العصاة. المعصية في حال إذا شق عليه الصوم في السفر فيصوم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالفطر. أما من صام ولا يشق عليه الصيام في السفر فإنه ليس بعاصر، ولا يدخل في قوله أولئك العصاة، لأنه قال: من أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ثم قال: هذا الحديث فيه أن الأفضل الفطر، لقوله: فمن أخذ بها فحسن، وأنه على التخيير، والفطر أفضل. قال تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. أهل الأعذار في السفر في المرض في صيام رمضان لهم أحوال، فمنهم من مرضه يرجى مرضه، ومنهم من مرضه وعجزه لا يرجى مرضه وزواله. فالشيخ الكبير الرجل أو المرأة الكبير في السن الذي يعني لا يستطيع أن يصوم أبدا ولا يرجى زوال ما به من مرض، فإنه يطعم فقط ولا يصوم. وننتبه هنا إلى أمر، وهو الشيخ الكبير أو المرأة الكبيرة الذي وصل إلى حد الخرف وزوال العقل والهذيان، فهذا لا يجب عليه لا صيام ولا إطعام، لأنه كالمجنون زال عقله، هذا لا يصوم ولا يطعم عنه. أما من عقله فيه لكن لا قدرة له فهذا إيش؟ يطعم ولا يصوم ولا يطعم. أما المريض الذي يرجى ضرؤه وزوال ما به فهذا يجوز له الفطر ثم يقضي ولا يطعم، فعدة من أيام أخرى. قال: هذا الحديث فيه أن العجوز والكبير لا صوم عليه، وإن كان الصوم يشق عليه فيجب عليه الفطر. وأيضا الذي مرض مرضا لا يرجى ضرؤه، وقوله رخص له حكم الرفع، هذه الصيغة إذا جاء صحابي وقال رخص لنا كذا أو نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا، من الذي رخص؟ من الذي أمر؟ من الذي نهى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام الصحابي موقوف يسميه علماء الحديث، لكن هنا حكمه حكم الرفع، فيكون حكمه حكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث يكون له حكم الرفع، هو موقوف على الصحابي لكن حكمه حكم الرفع، لأن الصحابي لا يحكم من عند نفسه، إنما هذا الحكم سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال له حكم الرفع. وأنه في السفر دائما تقدم الرخصة، والله عز وجل شرعها، والحكم عام سواء في السيارة أو في الطيارة أو باخرة، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا، فقال أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وهذا الحديث متعلق بحكم من جامع في نهار رمضان وأنه يلزمه القضاء والكفارة. وسبق أن ذكرنا المفطرات، وعرفنا أن الأكل والشرب والجماع وغيرها من المفطرات كلها مفسدات للصوم، لكن اختص الجماع بأن فيه الكفارة، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي، قال اعتق رقبة، فالكفارة اعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. فهذا هو مقدار الكفارة. وهل الكفارة على التخيير أو الترتيب؟ هي على الترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتبها له. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن هذا الرجل ذكر الشراح أن اسمه سلمة ابن صخر البياضي، سلمة ابن صخر البياضي، جاء في بعض الروايات أنه مصرح باسمه سلمة ابن صخر البياضي وهو من الأنصار. وهذا الرجل فقير جدا، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هلكت، وفي رواية قال احترقت، وفي رواية قال أهلكت، هلكت وأهلكت، وهذا كله يدل على أنه كان عالما، ويدل على خطورة الجماع في نهار رمضان عن علم وعمد، وأنه انتهاك لحرمة الشهر. لذلك جاء في مقابله هذه الكفارة إيش؟ المغلظة. فلذلك أهل العلم يقولون من وقع على امرأته في نهار رمضان يلزمه أمور. أول أمر التوبة إلى الله عز وجل، لأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. أول أمر التوبة. الثاني الكفارة. الثالث القضاء. تلزمه أمور ثلاثة: التوبة والقضاء والكفارة. قال وقعت على امرأتي في نهار في رمضان، قال هل تجد ما تعتق؟ أهل العلم يقولون المرأة إن كانت مطاوعة له فإن عليها كفارة، وإن كانت مكرهة أو جاهلة أو معذورة بأي عذر آخر فإنها لا كفارة عليها. قال فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق الزبيب، الإناء الكبير الذي يوضع فيه تمر، فقال تصدق بهذا، يعني أعطاه لكي يتصدق كفارة يطعم 60 مسكين. قال على أفقر منا، فما بين لابتيها، يعني المدينة، لأن المدينة تقع بين لابتين اللي حرتين، حرة شرقية وحرة غربية. قال ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، يعني يكاد يكون أفقر بيت في المدينة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، شفقة عليه، قال حتى بدت أنيابه، ثم ذهب، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. قوله اذهب فأطعمه أهلك، هل هذا كفارة له على فعله، أو أنه عجز عن الكفارة فسقطت عنه وأعطي هذا الطعام لفقره ليس كفارة. هذا قولان لأهل العلم، منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. قال في الشرح: قوله هلكت يدل على أنه متعمد، لأنه قره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفيه تحريم الجماع في نهار رمضان وأنه هلاك، وفيه أنه عليه كفارة مثل كفارة الظهار، وأنه إن عجز عن الكفارة سقطت عنه، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أيسر تصدق، وإن كفر احتياطا فحسن، وعليه قضاء هذا اليوم. أما الجاهل يحتمل إلحاقه بالعامد لأنه مفرط لم يتعلم، ويحتمل إلحاقه بالناس، والأقرب إلحاقه بالناس. وإذا عندكم وذا صح؟ وإذا كفر احتياطا خروجا من الخلاف، أما الناس في الجماع في نهار رمضان فلا شيء عليه كما تقدم. وقوله يضحك فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يسأل عن الكفارة ثم يطمع فيها. فالأول يسأل عن الكفارة ثم يطمع في هذا الطعام الذي هو كفارة. قال: مسألة من جامع في أيام القضاء التي عليه من رمضان. هذه مسألة مهمة، يعني شخص أفطر في نهار رمضان لسفر أو مرض، ثم مثلا في شوال يقضي ما أفطره، فجامع في نهار القضاء في شوال. يقول الشيخ رحمه الله: عليه القضاء فقط التوبة، أما الكفارة فقط في رمضان، يعني عليه القضاء ويتوب لأنه أفسد صياما واجبا فيتوب، أما الكفارة فهي خاصة بإيش؟ في نهار رمضان. ثم قال فائدة. قال الشيخ في شرح لهذا الحديث: إذا طلع عليه الفجر وهو يجامع وأمسك لا شيء عليه إذا نزع في الحال. وهذه مسألة قد تقع ويذكرها للعلم، مثل ما ذكرها يعني شارح زاد المستقنع، وهو إذا كان على أهله فأذن المؤذن وهو يجامع أهله، فإذا استمر وقع في الجماع في نهار رمضان فترتبت عليه الكفارة وهذا الحكم، وإذا نزع في الحال فإنه لا شيء ويتم صومه.
جامع في الستين يوم
أفسد في الكفارة،
يبدأ من جديد في يوم.
كلام الشيخ هنا ليس على اللي سألت عنه. الآن رجل يقضي أيام من رمضان، هو لم يجامع من رمضان، يقضي أيام من رمضان، لنقل يوم واحد، هذا اليوم جامع وهو في شوال، فلا يتلزمه الكفارة. لكن لو قضى، لو أنه صام 60 يوم سواء للظهار أو لكفارة الجماع في نهار رمضان ثم أفطر فيها، فيكون قد أفسد التتابع، فيلزمه استئناف التتابع. نعم. ثم قالوا عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. هذا الحديث يتعلق يعني بحكم الجنابة، هل هي مؤثرة في الصيام أو لا؟ يعني شخص بدأ في أول يوم الصيام وهو جنب سواء من احتلال أو جماع، لم تقع بداية الجنابة في الصيام، لكن بدأ يومه وهو جنب، فهذا الحديث يدل على أن الجنابة لا تؤثر على الصيام. وأيضا هذا الحديث يدل على أنه لا بأس من تأخير الغسل إلى الفجر. قال هذا الحديث في أنه لا بأس إن جامع بالليل ثم تأخر حتى أصبح لا حرج عليه ولا يقبل. ثم قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث فيه مسائل متعددة. أولا، هذا الحديث يتعلق بالقضاء عن الميت، قضاء الصيام عن الميت. ثانيا اختلف العلماء، فإن منهم من قال أن هذا الحديث خاص بالنذر فقط، هو الذي يصام عن الميت، ومنهم من قال بل يصام عنه كل صوم واجب سواء كان بنذر أو صيام رمضان أو كفارة، فكل صيام وجب على الميت فإنه يصام عنه. منهم من قال هذا، ومنهم من اقتصر وخصه بصيام النذر، ومنهم من قال إنه عام في كل صيام واجب. قال من مات وعليه، قوله وعليه هذا من صيغ الوجوب، من صيغ الوجوب التي يذكرها العلماء في أصول الفقه. قال وعليه يعني هذا خاص بصيام الواجب دون النفل. قال صام عنه وليه، صام ليس أمر، هنا صام عنه وليه ليس أمر، فيجوز أن يصوم عنه وليه أو غير وليه، صوم عنه وليه أو غير وليه، كأن يكون زميل له أو صديق له أو نحو ذلك. قال هذا الحديث يدل على أن الأولياء لهم الصيام عن أوليائهم، أخيه أبيه أو قريبه، إذا ماتوا عليه صيام رمضان أو كفارة. وفي المسند جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا كان على أمك دين أكنت قاضية الحديث. ثم قال مسألة، سئل الشيخ رحمه الله من نذر أن يصلي ومات هل تقضى عنه؟ قال الشيخ رحمه الله ما بلغنا فيها شيء، يعني ما ورد فيها دليل يجيز أن الإنسان يصوم عن ميت ترك شيء من الصلاة. ثم قال باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. صيام التطوع، الآن بعدما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر حديث صيام رمضان والصيام الواجب وأحكامه، شرع الآن بصيام التطوع، وأفضل يوم يصام هو يوم عرفة، ثم يليه يوم عاشوراء. أفضل يوم يصام هو يوم عرفة ثم يليه يوم عاشوراء. وقال هنا باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. فاليوم نفس اليوم يؤمر به شخصا يصومه ويكون فضيلة له، ونفس اليوم ينهى عنه شخص آخر ويكون غير فضيلة أن يصوم، مثل يوم عرفة لغير الحاج فضيلة أن يصوم، والحاج لا يصوم يوم عرفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام يوم عرفة، ولا أفضل للحاج ألا يصوم كما سيأتي إن شاء الله. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. هذا اليوم فيه فضيلة يوم عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين، ويوم عرفة هو أفضل أيام السنة، أفضل أيام الدنيا يوم عرفة، وأفضل ليالي الدنيا ليلة القدر. لذلك قال أهل العلم أيام العشر من ذي الحجة أفضل، وليالي العشر الأواخر أفضل. هنا في الليالي العشر الأواخر لأن فيها ليلة القدر، وأيام عشر ذي الحجة لأن فيها يوم عرفة. قال يكفر السنة الماضية والباقية، هذا التكفير للصغائر كما ذكر أهل العلم وكما سيأتي معنا، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال في الشرح جمع المؤلف بين صوم التطوع والأيام المنهي عن صومه. يوم عرفة يستحق صومه لغير الحاج، قوله يكفر السنة الماضية دليل على أنها كفارة لمن اجتنب الكبائر، فإنها تكفر الصغائر ما لم تغشى الكبائر فلا بد لها من توبة. ثم قال فائدة، قال الشيخ الراجحي حفظه الله في معنى يكفر السنة الباقية هو أنه يحفظ عن الوقوع في المعاصي فيها، أو أنه إذا وقع وفق للتوبة، هذا معنى يكفر السنة الباقية. الماضية واضح وقع في ذنوب فتكفر عنه، لكن الباقية يعني يوفق للأعمال الصالحة ويعصم من المعاصي ويوفق للتوبة إن وقع في معصية. قوله صوم يوم الاثنين أي شرعية يوم الاثنين، وأنه ترفع فيه الأعمال، والخميس يوم تعرض فيه الأعمال، والاحتفال في مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، وأنه ليس هناك يوم خاص للاحتفال به عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم لم يخصوا بشيء إلا صيام يوم الاثنين، والذين يعني يحتفلون بالمولد لا يصومون يوم الاثنين كما هو معلوم، فخالفوا يعني من أكثر من وجه. مسألة: هل يصوم الحاج في عرفة؟ الصوم في عرفة يقول لا ينبغي للحاج وأقل أحواله الكراهة. ثم قالوا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. هذا الحديث فيه فضل صيام ستة أيام من شوال، وأن أجر هذا الصيام مضاعف، وصيام رمضان عن عشرة أشهر لأن الحسنة بعشر أمثال، فكل يوم عن عشرة أيام، بقي شهرين من السنة، الستة أيام هذه عن شهرين، فيكون كأنه صام الدهر، يعني كأنه صام السنة كلها. صيام ستة أيام من شوال لا يلزم أن تكون متتابعة، فتصام متتابعة أو متفرقة أو مجتمعة، ولا يلزم أن يصومها بعد العيد مباشرة، إن صامها بعد العيد أو في وسط شوال، في أول شوال أو في وسط أو في آخر لا بأس. أيضا من المسائل التي ذكرها للعلم في هذا الحديث أن من كان عليه قضاء فإنه يبادر إلى القضاء قبل النافل، ويصوم ما كان عليه من قضاء لأن القضاء ألزم، ولأن من عليه قضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان، لأنه قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شهر، فهذا لم يصدق عليه أنه صام رمضان. والمسألة فيها خلاف، لكن الأحوط للإنسان أنه ما يشرع في صيام ستة أيام من شوال إلا بعد أن يستكمل شهر رمضان. قال: هذا الحديث خفي على مالك رحمه الله وهو معذور، ومن علم حج على من لم يعلم. أن مالك رحمه الله استنكر حديث صيام ستة أيام من شوال، والحديث الصحيح مسلم، والعلماء تبلغهم أحاديث ولا تبلغهم أحاديث، وفوق كل ذي علم عليم، فلا يضر كون الإمام مالك لم يبلغه هذا الحديث، فالحديث صحيح ورواه الإمام مسلم في صحيح. وجاء في بعض الروايات رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين صيام الدهر، وأيضا من صام ثلاثة أيام كأنما صام الدهر، لأن كل حسنة بعشر أمثالها، وصيام الست في شوال سواء متتابعة متفرقة ولو فرقها فلا بأس. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا. هذا الحديث فيه فضل صيام التطوع على وجه العموم، وفي قوله في سبيل الله ذكر أهل العلم ومنهم القرطبي في شرح مسلم أن هذه الكلمة تحتمل معنيين: المعنى الأول الجهاد في سبيل الله، والمعنى الثاني يعني لوجه الله أو طاعة لله أو ابتغاء وجه الله، فتعم الجهاد وغيره. قال: إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا. فالخريف هو فصل من السنة، ويذكر الجزء يراد به الكل، يعني بعد الله عز وجل النار عن وجهه سبعين سنة، وهذا فيه فضل عظيم. والأصل في الجهاد كما تقدم معنا أن الإنسان لا يصوم، لأن الصيام يضعف عن الجهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة في غزوة بدر أن يفطر، وفي فتح مكة أن يفطر، فمن كان مرابطا يجوز له ويكون أجره عظيم ويدخل في هذا الحديث، أما عند التحام الصفوف والقتال فإن الإنسان لا يصوم، فالأفضل له عدم الصيام. قال: جاء في حديث أبي أمامة: أخبرني عن عمل يدخله الجنة قال: عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. وجاء في حديث معاذ: الصوم جنة والقاية، أي وقاية من النار. قوله في سبيل الله أي في طاعة الله وابتغاء مرضاته، وهذا فضل عظيم. وإذا قيل في سبيل الله الجهاد فإن الجهاد الأفضل فيه الفطر، وهو محمول على صوم لا يخالف الشرع والأحاديث تفسر وتشرح وتفسر وتشرح بعضها بعضا. ثم قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. هذا الحديث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، وأنه لا يستمر ويسرد الصيام طول السنة، بل بحسب ما يعني يتيسر له. ففي بعض الأيام تكون هناك مصالح عامة للمسلمين من جهاد وحج وعمرة وأمور كثيرة فلا يصوم فيها، وفي أيام يصوم فيها عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي للمؤمن، فالعبادة والطاعة لا تعارض مصالح الناس في دينهم ودنياهم. أيضا هذا الحديث دل على فضل صيام شعبان، ودل هذا الحديث أيضا أن صيام شعبان فيه تعويذ للنفس وتهويض للنفس. قال هذا الحديث فيه فضل صيام شعبان إلا قليلا وإن صام كله فلا بأس. وفي روايات أنه يصل شعبان برمضان من حديث أم سلمة في النسائي، وجاء في حديث ابن عباس في سند صحيح أنه يصوم شعبان. وقوله أنه كان يسرد الصوم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم والقائم بأعمال الرسالة والمسلمين إذا جاءت الفرصة المناسبة سرد الصوم، وإذا جاءت الفرصة يستكمل الفطر ليتقوى على قضاء حوائج الناس. ثم قال عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. هذا الحديث في فضل صيام أيام ليالي البيض، وهذا فيه رفق بالناس. صيام الأيام التي لياليها ليالي الإبدار واكتمال القمر فيه رفق بالناس، خصوصا في الزمن السابق. كيف؟ في السابق لا يوجد كهرباء، فإذا صاموا هذه الأيام استطاعوا في الليل أن يأكلوا ويشربوا، لأن في ليالي الإبدار خصوصا مع عدم وجود كهرباء الإنسان يرى وكأن يعني مثل ما الآن نجد يعني الكهرباء يكون الرؤية، بل حتى يعني طلاب العلم في السابق كانوا يكتبون على ضوء القمر. فالليالي المضمرة ليالي اكتمال البدر الإنسان يكون الناس في لياليها يستطيعون يأكل ويروا الطعام ويروا الشراب، فهذا فيه رفق بالناس صيام هذه الأيام. لكن المقصود أن الإنسان يصوم 3 أيام من كل شهر سواء كانت هذه الأيام أو غيرها، لكن هذه صيام هذه الأيام فيه رفق بالناس، لذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة له. قال هذا الحديث فيه أن صيام هذه 3 سنة، والمؤمن يتحرى ما تيسر له، وإذا يتعبه صيام هذه 3 يصوم 3 أيام من كل شهر. ثم قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. لا يحل، هذه من صيام التحريم التي ننبه عليها العلماء في أصول الفقه، فنفي الحل ونفي الإباحة من صيغ التحريم. فحرام على المرأة أن تصوم إذا كانت متزوجة إلا بإذن زوجها، إذا كان زوجها شاهد يعني حاضر ليس بمسافر، لأمرين. الأمر الأول زوجها ربما أراد منها أن تخدمه، ومعروف خدمة الصائمة ليست كخدمة غير الصائم، وأيضا ربما دعاها إلى فراشه، فلا تصوم إلا بإذنه. ثم قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. هناك 5 أيام بالسنة حرام صيامها ولا يصح صيامها ولا تجزي ويأثم من صام، 5 أيام. الواحد من شوال الذي هو عيد الفطر، ويوم النحر 10 من ذي الحجة، 10 من ذي الحجة الذي هو عيد الأضحى، وبعده 3 أيام التي هي أيام التشريق 11 و12 و13، هذه الأيام حرام صيامها ولا يصح. قال وعن نبيشة الهذلي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. هذه أيام التشريق، هذا الحديث دل على أن أيام التشريق أيضا لا تصام ولا يجوز صيامها، وأنها أيام أكل وشرب يعني فطر وذكر لله عز وجل للحاج وغير الحاج، فإنهم يكبرون ويبللون الله عز وجل. 5 جوائز ما شاء الله، جزاك الله. قال وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أي يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. هنا استثناء من النهي، وهذا خاص في أيام التشريق فقط، الحاج الذي حج قارنا أو متمتعا غير المفرد، المفرد لا يلزم هدي، لكن الحاج ولكن القارن والمتمتع يلزم هدي. فإن لم يجد هدي كأن نفد ما معه من مال أو ضاع ماله أو لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام، ويجوز أن يبدأ من أول يوم من أيام التشريق فيصوم 3 أيام التي هي التشريق وما بعدها، فيصوم 10 أيام فتجزئه عن الهدي. أما غيره فلا يجوز ويحرم أن يصوم أيام التشريق. وبعض الناس يسأل يقول أنا متعود أن أصوم الأيام البيض 13، 14، 15 من كل شهر، فهل يجوز أن أصومها في ذي الحجة؟ الجواب لا، لا يجوز أن يصوم اليوم 13، يبدأ الصيام من 14، يبدأ الصيام من 14. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا يكون في يوم يصوم أحده. هذا الحديث فيه النهي عن صوم يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة عيد الأسبوع، فلا يجوز اختصاصه بالصيام. لكن هناك فرق بين صوم العيد الذي هو عيد الفطر وعيد الأضحى وصوم عيد الأسبوع من حيث النهي، فالنهي عن صيام يوم العيد العيدين الأضحى والفطر مطلقا لا يجوز بأي حال. أما الجمعة نهي عنه لكن يجوز إذا صام يوم قبله وبعده، أو كان يصوم صيام داود يوم يصوم يوم أو يفطر يوم فصادف الجمعة فهنا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجه ابن عمر فقال صوم يوما وافطر يوم، وحتما أنه يعني يصادف أو يوافق يوم الجمعة. فهذا الحديث دل على النهي عن صوم يوم الجمعة واختصاصه بالصيام. ثم قال وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا يدل على جواز صيام يوم السبت مع الجمعة، دليل على جواز صيام يوم السبت. ثم قال وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. قال رواه 5 ورجال ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك وقال أبو داود وهو منسوخ. هذا الحديث في خلاف في ثبوته، خلاف طويل بين أهل العلم. الإمام مالك قال أنه منكر، وأبو داود في سننه قال الحديث منسوخ، وبحث أهل العلم هذا الحديث وأطالوا في بحثه، منهم ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وخلص إلى نتيجة ألا وهي أن يوم السبت لا ينهى عن صيامه على وجه الإطلاق، بل يصام مع الجمعة، ويصام إذا صادف عاشوراء، ويصام إذا صادف عرفة، ويصام إذا صادف الست من شوال، وهكذا لا ينهى عن يعني مطلقا. وهذا الحديث فيه اضطراب كما ذكر الحافظ رحمه الله. وابن باز رحمه الله قال في شرحه هنا: والصحيح أنه ضعيف، والصحيح أنه ضعيف. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال رواه الخمسة واستنكره مالك، أو استنكره أحمد. وقال الشيخ: الأصل في النهي التحريم، وهذا حين ينتصف شعبان لا يصوم، وقبلها بيوم أو يومين أشد للحيطة. لكن تقدم معنا حديث، أول حديث: لا تقدم رمضان بصوم يوم إلا رجل كان له صوم فليصوم. وهذا يرد يعني أو يقدم أو يرجح على هذا الحديث، وهو أن المنع من الصيام مطلقا، المنع من الصيام مطلقا، فلا يمنع من الصيام مطلقا إلا إذا كان الصيام على وجه الاحتياط كما تقدم معنا، فلا بأس من الإنسان يصوم بعد النصف من شعبان. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفه. قال: أخرجه النسائي وصححه خزيمة، وهذا لفظه، وضعفه بعض أهل العلم. هذا الحديث يدل على أن السبت يجوز صيامه، وهذا الحديث يدل على أن اليهود والنصارى قد يسمون مشركين، لأن هنا قال: يوم عيد للمشركين، وهم عندهم شرك، عبدوا عزير وعبدوا عيسى. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. هذا الحديث يدل على أن الحاج منهي عن صيام يوم عرفة، وإنما يصوم غير الحاج، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصوم في حجة الوداع. وهذا الحديث مطابق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصوم يوم عرفة بعرفة، ونهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. فالحاج يأكل لكي يتقوى على العبادة، فالحاج يأكل لكي يتقوى على العبادة. يقول شيخنا الشيخ عبد الحسين العباد حفظه الله، يقول: الحاج يأكل ليتقوى على العبادة، لا يأكل فيكسل فينام، وإنما يأكل، وهذا يحصل بعض الناس، يأكل في يوم عرفة بعدين ينام، بعدين تغرب الشمس وما دعا ولا ذكر الله. لا، يأكل لكي يتقوى إيش؟ على العبادة. قالوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. وهذا النهي يؤيد ما تقدم من قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم الدهر، وهنا نهى عن صيام الأبد، يعني صيام الدهر، الإنسان يصوم السنة كلها. فهذا الحديث فيه الذم، ذم من يفعل ذلك، والسنة أن الإنسان يصوم ويفطر. وقوله لا صام ولا أفطر، قالوا لمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر، يعني أن هذا الإنسان لا صام الصوم الذي يثاب عليه والذي فيه امتثال هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أفطر الفطر الذي يتقوى عليه، فشق على نفسه وخالف هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلا صام ولا أفطر، لا صام الصوم النبوي، ولا أفطر الفطر الذي يعني فيه القوة والنشاط. ثم قال: باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث من أحاديث الترغيب وفضائل الأعمال، والتي فيها فضيلة قيام الليل في رمضان. أيضا هذا الحديث نبه على النية في القيام، فالإنسان يصلي التراويح والقيام ليس عادة، وإنما إيمانا بها واحتسابا لأجرها وثوابها، إيمانا بها واحتسابا لأجرها وثوابها. من فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه على القيد، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فتغفر الصغائر والكبائر لا بد لها من توبة. فهذه الأحاديث مقيدة بهذه الآية. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأي طوالة. هذا فيه أن الأعمال تتفاضل بتفاضل الزمان، الأعمال تتفاضل يعني الأعمال تتفاضل باعتبارات، تتفاضل بتفاضل الزمان، مثل فضيلة القيام في العشر الأخير من رمضان، وتتفاضل باعتبار المكان، فالصلاة في الحرم في مكة بمئة ألف عما سواه، وتتفاضل باعتبار الحال أو اعتبار العامل نفسه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل مرة فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وسئل مرة أخرى فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فالعمل يتفاضل بتفاضل الحال أو العامل. نعم، وهكذا هناك اعتبارات كثيرة لتفاضل الأعمال، وتتفاضل باعتبار العمل. لذلك في حديث ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ انظر سأل عن العمل من غير تقييده بزمان أو مكان أو حال، فقال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ثم قال: أي؟ قال: الجهاد في سبيل. وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير شد مئزره وأحيا ليله وأي طوالة. العشر الأواخر كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف فيها ويحيي الليل كله، ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، يتحرى فيها ليلة القدر. شد مئزره فسرها للعلم تفسيرين، منهم من قال أن معناها ترك الجماع، ومنهم من قال أنه كناية عن يعني الجد والاجتهاد. قال: وأحيا ليله، يعني بالصلاة، وأيقظ أهله، أيضا يأمر أهله بالصلاة واغتنام هذه الأوقات عليه الصلاة والسلام. قال: وهنا مسألة مهمة ذكرها في شرحه قبل الحديث الذي بعده. قال: مسألة سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: أيما أفضل للمعتكف، حضور حلقات العلم أو الخلوة بالعبادة؟ فقال: الأفضل حضور حلقات العلم. لذلك المشايخ كانوا يلقون الدروس، حتى ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الحرم إلى أن توفي كان يدرس من نصف رمضان، كان يعني يمكث في مسجد في عنيزة يصلي النصف الأول، ثم في النصف من منتصف رمضان إلى العيد كان في الحرم ويدرس، وكان المعتكفون يحضرون دروسا بعد الفجر وبعد التراويح. فحلقات العلم هي من الطاعة ومن العبادة. قالوا عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا الحديث يبين لنا أن الاعتكاف يكون في العشر الأواخر، ويكون من بداية هذه العشر، والمعتكف يدخل اعتكافه إما قبل المغرب لأول ليلة من العشر الأواخر اللي هي ليلة 21، أو يدخل فجر يومها. والأولى أن يدخل قبل المغرب، قبل المغرب، لأن من ذكر من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه بعد صلاة الفجر يعني خباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع يضع له خباء، يعني مكان يوضع رداء ويدخل داخله كالخيمة الصغيرة داخل المسجد كان يعتكف فيه عليه الصلاة والسلام. فدخل المسجد يعني قبل بداية هذه الليلة، ثم بعد الفجر دخل معتكفه، يعني المكان الخاص في اعتكافه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن العشر الأواخر يجتهد فيها الإنسان، ومما يجتهد فيه الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد طاعة لله عز وجل وتحريا لليلة القدر، فيعتكف ويكون ملازما للعبادة ويخلو بطاعة الله عز وجل وبعبادة الله سبحانه وتعالى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معتكف لا يضيع وقته، إنما يعتكف على العبادة، ويلزم المسجد لا يخرج منه إلا لحاجة ماسة جدا كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف. وهذا الذي فسرناه قبل قليل، لذلك قال الشيخ يدخل معتكف صباح يوم الحادي عشر والعشرين بعد الفجر، ويكثر من التسبيح والتهليل ويجتهد بالخير، ولا مانع يتحدث مع أهله كما زارت صفية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فائدة لو دخل معتكف بعد المغرب ليلة عشرين لا بأس، والسنة يدخل صباح واحد وعشرين. ثم قال وعنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل رأسه علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكف. هذا الحديث يبين لنا أنه لا مانع على المعتكف أن يمارس ما كان يعتاده في حياته اليومية، كان يغتسل، كان يبدل ثيابه ويغير ثيابه، وكان يرجل شعره ويدهن شعره، وهذا الأمر يجلب على النشاط. لذلك كان بعض السلف يغتسل كل ليلة في رمضان في العشرة الأواخر من رمضان وهو معتكف. لماذا؟ لكي يتقوى على الصلاة وعلى طاعة الله عز وجل، فهذا لا حرج فيه. وكون عائشة رضي الله عنها ترجل شعره وتمس يعني بدنه، هذا لا حرج فيه على المعتكف. المنهي عنه هو الجماع ويعني المباشرة بشهوة. قال وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، وهذا يدل على أن الإنسان يجوز له إذا كان معتكفا أن يخرج من المسجد لحاجة، إما لقضاء حاجة أو لوضوء أو لجلب طعام وشراب ونحو ذلك، لحاجة ماسة، والحاجة والضرورة تقدر بقدرها، يعني لا يمكث طويلا، يذهب إلى البيت يحضر شيء فيمكث ويجلس ساعات طويلة يتحدث، لا، يقضي حاجته مباشرة يرجع إلى معتكفه وإلى المسجد. ولذلك قال الفقهاء ينبغي على المعتكف أن يعتكف في مسجد فيه جمعة وجماعة لكي لا يخرج من المسجد، لا يخرج من المسجد. ويجوز أن يعتكف في مسجد لا جمعة فيه لكن يخرج منه وقت الجمعة فقط، يصلي في المسجد الذي فيه جمعة ثم يعود. أما يصلي في مسجد لا جمعة فيه ولا جماعة فهذا يعني منع منه. قال وعنها قالت السنة على المعتكف أي ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها جامع لآداب كثيرة من آداب الاعتكاف. ثم قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. هذا الحديث دليل على أنه يجوز الاعتكاف في غير رمضان، لأن في رمضان يجب عليه الصيام، لكن يجوز أن يعتكف في غير رمضان. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. ليلة القدر أخفاها الله عز وجل لحكمة، لكي يجتهد الناس، مع أنها ليلة واحدة لكن يجتهد الناس في العشر كلها، وهي أحرى كما يقول أهل العلم في الأوتار، أحرى في الأوتار ولها علامات ذكرها للعلم. قال: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في ليلة القدر ليلة 27. يعني هنا الجزم بأن ليلة 27 هي إيش؟ ليلة القدر. قال: رواه أبو داود والراجح وقفه، يعني أنه ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما موقوف على معاوية. يقول: وقد اختلف، هذا كلام ابن حجر، في تعيينها على 40 قولا أو ردها في فتح الباري. ذكر في فتح الباري 46 قول. الآن الليلة كم ساعة؟ أول العشرة واخر كم هي الليلة؟ 10 ليالي. ومثلها ذكر الحافظ رحمه الله اختلاف أهل العلم في ساعة الجمعة، ساعة واحدة اختلف أهل العلم في هذا الخلاف الكبير. لكن خلاصة كثير من الأقوال ضعيفة وبعيدة جدا، لكن خلاصة هذه الأقوال أن يعني العشر ليلة القدر إما أنها في 27 أو أنها في الأوتار من العشر الأواخر. قالوا: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. هذا الحديث يدل على أن ليلة القدر ليلة تجاب فيها الدعوة، فكما أنها ليلة قيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فكذلك هي ليلة دعاء. وقال الله عز وجل فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم، يقضى فيها. فالإنسان يدعو أن الله عز وجل يقضي له الخير، فيجتهد الإنسان فيها في الدعاء وفي قيام الليل. أيضا هذا الحديث دل على أن هذا الحديث فيه فضل، ودل على أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل عظيم مع قلة حروفها وكلماتها، بخلاف أدعية يختلقها الناس فيها ركاكة وفيها ربما مخالفات. فانظروا إلى هذا الحديث: قال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، ومن عفى الله عنه فاز في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث دل على أن من أسماء الله عز وجل العفو، ومتصف بصفة العفو سبحانه وتعالى. والعفو أبلغ من المغفرة، لأن المغفرة ستر الذنب، أما العفو التجاوز وعدم المؤاخذة، كأنه لم يذنب ولم يعصي. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من الاعتكاف في غيره، أفضل من الاعتكاف في غيره، لأن الصلاة فيها مضاعفة والعبادات فيها مضاعفة، ومن كان في مكة يطوف بالبيت، فهي أفضل من غيره. وليس معنى الحديث أنه لا يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، بل المساجد الثلاثة الأفضل الاعتكاف فيها، وهذا مذهب الجمهور، ويجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، وهذا عليه عمل المسلمين من أزمنة طويلة، وفي أماكن كثيرة يعتكفون في المساجد ويعبدون الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد قرأنا الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام من بلوغ المرام. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، وأن يبلغنا شهر رمضان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن الجواز، أسئلة كثيرة معلومات اليوم. طيب، نريد تعريف الصيام لغة واصطلاحا، من يعرف؟ ماشي، أنت جيت متأخر ما سمعت التعريف. جاوب، إذا جاوبت تأخذ جائزة. لغة، أول شيء لغة. أحسن. اصطلاحا، أحسنت، تعال أخذ جائزتك. كلها نفس الشيء ولا أنا أختار لي؟ طيب تفضل. السؤال الثاني: بما يثبت دخول الشهر؟ هاي شهر تفضل.
رؤية الهلال.
أحسنت، هذا واحد.
اكتمال شهر شعبان.
أحسنت. قريب من الرؤية. شخص يرى فيذهب، قال ترى الناس الهلال. لا لا هو جاء. ها؟ الشهادة. طيب تفضل. طيب السؤال الذي بعده.